بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا كتاب من كتب العلم للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أسماه أصول في التفسير، والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين الذين نفع الله جل وعلا بعلمهم نفعا عميما، وكان من جملة النفع التي نفع الله جل وعلا بعلومهم أن ألفوا هذه المؤلفات الطيبة المباركة في علوم كثيرة ومتنوعة. ومن هذه العلوم التي ألف فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألف في علوم التفسير، ألف في علوم التفسير، وألف هذا الكتاب الطيب المبارك الذي كما سمعتم أسماه بأصول في علوم التفسير، في علوم التفسير. وسيأتي معنا سبب تأليف الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب من كلامه رحمه الله، وخلاصته يتلخص في أن الشيخ رحمه الله تعالى رأى أن الحاجة إليه ماسة، أن الحاجة إليه ماسة، فاحتاج إلى كتابة هذا الكتاب ليقرب للمتعلمين هذا الفن وهذا العلم. والشيخ رحمه الله تعالى كغيرها كهذا الكتاب كغيره من كتبه امتاز بسهولة العبارة وبحسن الترتيب، وكذلك بقوة المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب، والتي سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر جملة من هذه المادة العلمية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بأسلوب سهل سلس في هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا. فندخل في أمور من هذا الكتاب، وجرت طريقة المصنفين والشراح رحمهم الله تعالى في كتب العلم أنهم إذا أرادوا أن يذكروا علما بدأوا بذكر بعض الأمور التي هي كالمقدمة لذلك العلم ولذلك الفن، منها اسم هذا العلم ولقب هذا العلم. فالعلم، هذا العلم الذي هو أصول التفسير كما ذكر هو أصول، لقبه أصول التفسير، لقبه أصول التفسير. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كلام على مفردات هذا اللقب، ويذكرون كذلك استمداد هذا الفن، واستمداده هو مأخوذ من كتاب الله جل وعلا، هو مأخوذ من كتاب الله جل وعلا. ويذكرون كذلك مما يذكرونه أول من صنف في هذا العلم كعلم خاص بعلم أصول التفسير. والجواب عن هذا هو ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه، في مقدمة كتاب الإتقان في علوم القرآن، ذكر أن أصول التفسير كانت مبعثرة أي مباحث خاصة في علوم كثيرة تكلم عليها العلماء، تارة يتكلمون على التفسير خاصة، وتارة يتكلمون على الناسخ والمنسوخ، وتارة يتكلمون على المفسرين، وتارة يتكلمون على تناسق الآيات، وهكذا يتكلمون على أسباب النزول وما شابه ذلك، متفرقة. لكن أول من جمعه كعلم وكتصنيف جمع فيه أنواعا، فقد ذكر رحمه الله تعالى أن أول من جمع ذلك هو شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني رحمه الله. البلقيني هو أول من صنف وجمع في هذا العلم أي في أصول التفسير في كتاب أسماه بموقع العلوم من بموقع العلوم من مواقع النجوم، وذكر فيه أنواعا ورتبه بترتيب حسن، وذكر فيه من الأنواع نيفا وخمسين أي ما يزيد على 50 نوعا وكذلك ممن ألف وجمع وأحسن في التأليف في ذلك كذلك العلامة الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتاب البرهان، البرهان في علوم القرآن، وذكر رحمه الله تعالى فيه 47 نوعا أي دمج بعض الأنواع في بعض. وقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بعد أن ذكر 47 نوعا قال ولو عددناها ولو فصلناها لزادت على 300 نوع، ولكنه رحمه الله تعالى أدمج بعضها في بعض. ثم جاء بعد هؤلاء السيوطي رحمه الله تعالى فجمع ورتب وهذب كتابا أولا في كتاب يعني جمع هذه الأنواع والعلوم في كتاب أسماه التحبير في علوم التفسير، ذكره أو ذكر فيه نحو في مقدمة ذلك الكتاب أو في ذلك الكتاب الذي جعله مقدمة لكتاب التفسير الكبير، ذكر 200 نوع أي 102 ذكر 102 من الأنواع من علوم القرآن ثم ألف كتابه الإتقان والذي يعد من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب إن لم يكن ذلك الكتاب أفضلها، وجمع فيه 80 نوعا أي أدمج بعض الأنواع في بعض، أدمج رحمه الله تعالى بعض الأنواع في بعض فأوصل هذه الأنواع إلى 80 نوعا في كتابه المسمى بالإتقان. هذا كما سمعتم باعتبار أول من ألف في هذا الفن كفن خاص. وأما فضله فذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما هو معلوم أن شرف العلم بشرف إيش؟ بشرف المعلوم، والمقصود ها هنا والمعلوم ها هنا ما هو؟ التوصل إلى معرفة كلام الله جل وعلا، إلى فهم القرآن العظيم الذي هو كتاب الله جل وعلا المنزل الذي جعله الله جل وعلا هداية للمستهدين وكذلك شفاء للمحتاجين بإذنه سبحانه وتعالى. جعل الله جل وعلا فيه الشفاء، وجعل الله جل وعلا فيه النور، وجعل الله جل وعلا فيه الخير كله. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أضف إلى هذا ما ذكر من التفسيرات المأثورة عن ابن عباس وغيره في قول الله جل وعلا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يؤتى الحكمة، قال: تفسير القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة الناسخ من المنسوخ منه إلى آخر ما ذكره رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فهذا يدلنا على ماذا؟ على فضله. وأما ثمرته، ثمرة تعلم هذا العلم، أولا يضبط بالنسبة لهذا العلم، أولا أنه يضبط للمتعلم قواعد هذا الباب، قواعد هذا الباب، ومنهم يميز ما يستقيم في التفسير مما لا يستقيم من أن يكون في ماذا؟ في التفسير. هذا باعتبار ثمرته الحاضرة والعاجلة، وأما باعتبار ثمرته الآجلة فإنه من العلوم التي تقرب إلى الله جل وعلا، وبسببها ينال العبد الأجر العظيم من الله رب العالمين جل وعلا، من الله جل وعلا، وكفى به كما سمعتم فضلا وأجرا وثوابا أن هذا الإنسان به، أي بهذا العلم مع غيره من العلوم التي هي من علوم التفسير، به يكون هذا الإنسان كالمترجم لكلام الله جل وعلا، يكون كالمترجم لكلام الله جل وعلا، لأنه يقول: أراد الله كذا، ومقصود الله جل وعلا كذا، وهذه الآية معناها كذا، وبيانها كذا، وتفسيرها كذا، فهو يترجم المعاني التي من كلام الله جل وعلا لعباد الله جل وعلا، وكفى بها شرفا وخيرا وأجرا وثوابا، إذ أنه يدل الناس على ماذا؟ على مراد الله جل وعلا، على مراد الله جل وعلا، فهو ممن يعلم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والمقصود بالتعليم تعليم الألفاظ والحروف والمعاني كذلك، فكلها من تعليم القرآن، من تعلم القرآن وماذا؟ وتعلم، فهو يتعلم القرآن وكذلك ماذا؟ وكذلك يتعلمه، وكذلك يتعلمه. طيب، هذا كما سمعتم بعض المقدمات بين يدي هذا الكتاب، بين يدي هذا الكتاب، فندخل في الكلام على عنوان هذا الكتاب واسم هذا الكتاب واصطلاح هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى سماه أصول في التفسير، وبعض أهل العلم يطلق على هذا الكتاب بعنوان ماذا؟ أصول التفسير، أصول التفسير، أي من باب إضافة الشيء، إضافة الأصول إلى ماذا؟ إلى التفسير. والأصل في اللغة أو هذا التعريف، هذا التعريف كغيره من التعريف يعرف باعتبار مفرديه، ويعرف باعتباره مركبا على أنه علم، على أنه علم على هذا الفن، على أنه علم على هذا الفن. فأما باعتبار مفرديه، فأما باعتبار مفرديه فالأصول مفرده الأصل، والأصل في اللغة بمعنى الأساس، بمعنى الأساس، كما قال الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى، قال: الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء، الأصل أساس الشيء، وذكر المعنيين الآخرين. وذكر كذلك في المصباح المنير أنه قال: أصل الشيء أسفله، أصل الشيء أسفله، وأساس الحائط أصله. واضح يا جماعة؟ فالأصل هو بمعنى إيش؟ الأساس. وكما عرف أيضا بأنه هو الذي يبنى عليه غيره، الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، أساس يبنى عليه إيش؟ غيره. أو كما ذكر أيضا قالوا: هو ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، كالشجرة يتفرع عنه إيش؟ غير، أصلها ثابت، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، هذا كما سمعتم باعتبار ماذا؟ باعتبار معنى الأصل في اللغة. والأصل يطلق في الاصطلاح على معان. الأصل يطلق في الاصطلاح على معان، منها الدليل، يطلق الأصل ويراد به إيش؟ الدليل، كقولهم أي كقول الفقهاء رحمهم الله تعالى، مثلا الأصل في وجوب الصلاة قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة. ما معنى الأصل ها هنا؟ الدليل، واضح؟ الأصل في وجوب الزكاة قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة. الأصل في وجوب الصيام كتب عليكم الصيام. الأصل في وجوب الحج قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واضح؟ هذه أدلة، أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب هذه الأشياء. طيب، ويطلق الأصل، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة والمستقرة، القاعدة المستمرة أو القاعدة إيش؟ المستقرة. يعني مثال ذلك أن يقال مثلا، يعني كقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الأصل، أو كقول الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب، واضح؟ الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، هذا أصل، إلا أن تدل قرينة على ماذا؟ إلا أن تصرفه قرينة عن الوجوب. مثلا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، وهكذا. ما معنى الأصل؟ القاعدة المستمرة المستقرة، القاعدة المستمرة المستقرة. الأصل في العبادات التوقيف، وهذا حجم وما شابه ذلك، يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة والقاعدة إيش؟ المستقرة. ويطلق الأصل، ويطلق الأصل ويراد به إيش؟ يراد به كذلك معنى الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه، وهذا في باب القياس، لأن القياس إيش؟ أربعة أركان للقياس، أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم، واضح جماعة أم لا؟ فالأصل في باب القياس يراد به إيش؟ ما يقاس عليه، ما يقاس عليه، كقوله ماذا؟ مثلا في المسألة المشهورة دائما يمثل بها الأصوليون، يقول كل نبيذ، كل مسكر إيش؟ كل مسكر حرق، كل مسكر خمر، واضح؟ كل مسكر خمر. إيش الفرع؟ إيش الأصل؟ الأصل الخمر. الفرع إيش؟ يعني ماذا؟ النبيذ. نعم، النبيذ مسكر، واضح؟ وكل مسكر إيش؟ حرام. أو قول كل مسكر خمر، والنبيذ إيش؟ مسكر. النبيذ مسكر وكل مسكر إيش؟ خمر، واضح؟ فالخمر أصل والنبيذ إيش؟ فرع، والعلة بينهما إيش؟ الإسكار، والحكم إيش؟ التحريم، واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. فمن هذا نعلم، من هذا نعلم أن أصول التفسير في هذا، في ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بقول أصول التفسير، أو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أصول في التفسير، المقصود به إيش؟ قواعد، المقصود به إيش؟ القواعد المستمرة أو المستقرة في باب إيش؟ في باب التفسير، واضح يا جماعة؟ لأن الأصل يطلق ويراد به القاعدة، الأصل يطلق ويراد به إيش؟ ويراد به القاعدة. فالأصل يطلق على القاعدة، والقاعدة تطلق على إيش؟ على الأصل. والقاعدة هي الأساس والضابط لما فوقها، وهي تجمع فروعا من أبواب شتى، واضح هذا يا إخوة؟ القاعدة هي الأساس والضابط، الأساس يعني انظر المعنى اللغوي والمعنى إيش؟ الاصطلاحي. أساس، أساس، وهو ضابط لماذا؟ لما فوقها، لما فوقها إيش؟ فروع عنها تجمعها هذه القاعدة. إذا قال وهي تجمع فروعا، القاعدة تجمع إيش؟ فروعا من أبواب شتى، كالشجرة تجمع إيش؟ فروع، الفروع كلها ترجع إلى إيش؟ إلى الأصل، واضح يا جماعة؟ فالقاعدة والأصل هذا معناه في الإيه؟ في إيش؟ في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح. وأما الشق الآخر من التعريف هو التفسير، لأنهم قالوا أصول في التفسير. الشق الآخر من التفسير فسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى تعريفه لغة وشرعا، يعني لغة واصطلاحا، سيأتي من في كلام الشيخ رحمه الله تعالى تعريفه لغة واصطلاحا. لكن المقصود هنا أن نعلم أن التفسير أن التسير هو بمعنى إيش؟ التبيين والتوضيح. واضح؟ التفسير مع التوضيح والتبيين. تقول فسر القرآن أي وضحه وإيش؟ وبينه. وضحه وبينه. فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار مفردي. هذا باعتبار إيش؟ مفردي. واضح يا جماعة؟ هذا تعريف باعتبار إيش؟ مفردي، أي تعريف الأصول على حدة وتعريف إيش؟ التفسير على حدة. وباعتباره على من؟ على هذا الفن. باعتبار عالما على هذا الفن، أي أصول التفسير باعتباره مركبا وهو عالم على هذا الفن، يكون معناه علم أو علم أصول وقواعد، علم أصول وقواعد في بيان معاني القرآن وتوضيحه. واضح يا جماعة؟ فهو أصول نعتمد عليها أو بها في تفسير إيش؟ في تفسير القرآن. ما مع التفسير؟ التوضيح وإيش؟ والبيان. وإذا علمنا هذا، إذا علمنا هذا نعلم أنه قد دخل في كتب التفسير ما ليس منه. واضح يا أخوة؟ دخل في علوم أو في تفسير القرآن، في كتب تفسير القرآن ما ليس منه. لماذا ما ليس منه؟ لأن حقيقة تفسير القرآن ما هو؟ التوضيح والبيان لكلام الله جل وعلا. التوضيح والبيان لكلام الله جل وعلا، وما عداه فهو ماذا؟ فهو من علوم القرآن وليس من تفسير القرآن. واضح يا إخوة؟ فعلوم القرآن يجمع إيش؟ عدة أنواع منها التفسير. واضح يا إخوة؟ فالتفسير نوع من أنواع إيش؟ علوم القرآن، نوع من علوم القرآن. ويدخل في علوم القرآن كذلك ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، يدخل فيه كذلك العام والخاص، المحكم والمتشابه، يدخل فيه كذلك ماذا؟ أسباب النزول. لكن هذه وإن كانت أنواعا في علوم القرآن ولكنها داخلة في إيش؟ في التفسير. لماذا داخلة في التفسير مع أنها من علوم القرآن؟ الجواب أن بها يعلم معنى القرآن. واضح يا جماعة؟ بها يعلم مع القرآن. لأننا لو علمنا سبب النزول، هذه الآية نزلت في كذا وكذا، حصلت قصة كذا وكذا، فأنزل الله جل وعلا كذا وكذا، فبسبب النزول نعلم إيش؟ معنى القرآن، معنى القرآن. وهو إيش؟ وهو التفسير. الناسخ والمنسوخ وإن كان من علوم القرآن لكن به نعلم إيش؟ مع القرآن. تأتي آية نقول معناها كذا، لكن منسوخة بآية إيش؟ كذا، نسختها آية كذا. واضح يا جماعة؟ المجمل والمفصل واضح، العام والخاص كذلك. واضح يا إخوة أم لا؟ فكل ما كان، يعني نأخذها قاعدة عامة، أن التفسير كما ذكر كل ما كان مبينا وموضحا لتفسير القرآن فهو داخل في إيش؟ في تفسير القرآن. وما كان زائدا على ذلك، وما كان زائدا على ذلك أي زائد على تفسير القرآن، فهو من علوم القرآن وليس من تفسير القرآن. يعني مثال ذلك، مثال ذلك يعني يأتي بعض المحدثين كما نبه على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في عبارة طيبة نذكرها، نذكرها لا بأس الفائدة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه التفسير في أول سورة الإسراء، قال واعلم، واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين، أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع، أي في أول سورة الإسراء في الكلام على الإسراء والمعراج، قال بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، قال وليس في ذلك كثير فائدة. واضح؟ قال فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث. قال وهكذا أطال بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال وهو مبحث آخر، وهو مبحث إيش؟ آخر. قال والمقصود، يعني ننتبه لهذه الفقرة ولهذه العبارة، ننتبه لهذه الفقرة وهذه العبارة، يقول والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ما يؤخذ من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه الحاجة. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول رحمه الله المقصود إيش بالتفسير؟ قال ما يؤخذ منه المسائل الشرعية، وأقيموا الصلاة فيه الأمر بإقامة الصلاة، فيه الأمر بإقامة الصلاة وأن الصلاة واجبة بنص هذه الآية. هذا من التفسير أم لا؟ من التفسير، من التفسير. وآتوا الزكاة كذلك، كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب فرض، فرض عليكم وأوجب عليكم الصيام. هذا من التفسير أم ليس من التفسير؟ من التفسير. يأتي المفسر فيذكر تحت هذه الآية مثلا أحاديث في فضائل القرآن أو في فضائل مالك، فضائل الصيام. هل هذا من التفسير؟ ليس من التفسير، واضح زيادة. هذا من إيش؟ من فضائل القرآن، يكون باب نوع من أنواع علم التفسير الذي مسمى بإيش؟ بفضائل القرآن. يأتي يذكر ماذا؟ الأحكام مستنبطة من الآية، وفيه وجوب الصيام، وتحته مسائل، المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، العاشرة. هل هذه من تفسير القرآن؟ ليس من تفسير القرآن، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل، الحاصل أن نفهم من هذا ومن غيره، وسيأتي بإذن الله جل وعلا معنا مزيد عند ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى التفسير والمفسرين. زيادة على هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير على اختلاف أنواعها، أي منهم من توسع وأطال في كتب عديدة، أي في مجلدات كثيرة، بعضهم أوصل إلى أكثر من 20 مجلدا، وبعضهم في مجلد واحد. واضح يا أخوة أم لا؟ وهذا تفسير، وهذا يسمى كذلك إيش؟ تفسير. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا ربما أوجد فذكر ما يحتاج إليه من معنى، من معنى القرآن، وهذا كما يقال أصل في إيش؟ هذا هو أصل التفسير. واضح يا أخوة؟ هذا أصل التفسير، أراد الله كذا، معنى هذه الآية كذا، تأويل هذه الآية كذا، هذا هو التفسير. بعضهم أضاف، يأتي مثلا يقول هذا التفسير تأويله كذا وكذا. طيب، كما هي عاتب بن جرير، وفي هذه الآية مثلا يقول ثلاثة أقوال العلماء. الأول يسرد عدة أسانيد عن ابن عباس، ثم عن ابن مسعود، عن أبي هريرة، عن سعيد بن جبير، عن مجاهد، عن 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 عن, عن. واضح يا جماعة؟ قال وذهب بعضهم إلى أن مع الآية كذا وكذا، وممن قال بهذا القول فلان وفلان وفلان، يذكر بأسانيده، بأسانيده. نعم، الكتاب نافع لا شك ولا ريب، وهذه طريقة يسمونه التفسير بماذا؟ بالأثر. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. لكن بعض العلماء يقول قد يستغنى بالبعض على الكل، قد يستغنى بالبعض على الكل، يعني مثلا يذكر حديث أو حديثين في الباب يكفي. أما كونه يخرج الأحاديث في ذلك الموضع حديث، ثم يقول وجاء من طريق فلان عن فلان عن فلان، وبه عن فلان عن فلان عن فلان، وجاء من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخرجه فلان من طريق فلان عن كله في مكان واحد، فيقول هذا فضله. واضح يا أخوة أم لا؟ وهذا هو المقصود، هذا المقصود، أن بعضهم ربما زاد، ربما زاد. لذا يعني كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير القرآن لهم طرائق قددة كثيرة متنوعة مختلفة، فمنهم من يهتم بالتفسير المعاني فحسب، يتوقف ما يزيد على هذا، منهم من يتوسع فيستخرج المعاني ويوضح المعاني ويزيد على ذلك شيء من استنباطات، يعني المعاني الظاهرة أو الخفية، هذا مطلوبة، واضح يا جماعة؟ لكن يجيد استنباط، يعني يأتي مثلا عند الآية معناها كذا وكذا، هذا تفسير وتوضيحها كذا وكذا وبيانها وكذا وكذا، ثم يقول ونستفيد من الآية كذا وكذا 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 وما شابه ذلك. هذه استنباطات، هي يسمى ماذا؟ استنباطات. والاستنباطات هي من علوم إيش؟ من علوم القرآن تكون، ليست من داخلة في ماذا؟ في حقيقة التفسير، لأن حقيقة التفسير مدارها على إيش؟ معرفة معنى الآية، معرفة معنى الآية، معرفة معنى السورة وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. فهذا من هذا الباب. قد يقول قائل لماذا ما عرفت هذه الفنون وهذه العلوم في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو نقول بأسلوب آخر هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعرضوا لهذه الأصول وهذه القواعد الجواب أن القرآن نزل إيش باللغة العربية وهو واضح بين، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرب أقحاح فصحاء، يعرفون المعاني الظاهرة والمعاني التي فيها شيء من الخفاء رجعوا فيها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسألوه، كقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا منها الظلم، ماذا؟ الظلم على ظاهرة، مطلق الظلم واضح جماعة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في هذه الآية الشرك بالله جل وعلا، فقال ليس ذلك، إنما هو كقول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك منها أو من هذه التفاسير ما جاء كذلك في حديث عائشة لو من حديث ابن مسعود في الصحيحين، وجاء كذلك في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن لما سمع قول الله جل وعلا في كتابه الكريم فسوف نحاسبه حسابا يسيرا، ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني في الحساب، يعني قالت مستشكلة في الآية المذكورة كيف يحاسب حسابا يسيرا وقد أخبر الله جل وعلا أن من يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب إيش عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ألم يقل الله جل وعلا فسوف نحاسبه حسابا يسيرا، أي المؤمن واضح جماعة وينقلب إلى أهله مسرورا، كيف من نوقش الحساب عذب؟ يعني استشكلت الآن الأمر، من حوسب من نوقش الحساب. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في حق المؤمن إنما هو العرض ليست حساب نقاش، لذا قالها يا عائشة رضي يا عائشة إنما ذلك العرض، وإنما قال إيش ومن نوقش الحساب عذب، مع النقاش أي التدقيق في أعماله صغيرها وماذا وكبيرها. فالشاهد من هذا والحاصل من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان من الأمور الظاهرة الواضحة فهم علموها بماذا؟ بلغتهم، فهم يعرفون بلغة العرب أن الأمر يقتضي إيش الوجوب، لا يحتاج إلى قاعدة يقول الأصل في الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تدل قرينة تدل على ماذا؟ على صرف. لماذا؟ أن هذه لغتهم بلغتهم يعرفون افعل معناه كذا، لو أنك تفعل افهم منها ماذا؟ أنه على سبيل الندب وما شابه ذلك من العبارات، فيعلمون الألفاظ بمجرد السماع وكذلك بمجرد إيش التلقي، فيعلمون أن لفظ العام أصله له الأصل في العام أن يعمل به على عمومه الخاص وما شابه، لم يحتاجوا إلى ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب أن لغتهم عربية، بسبب أنهم قريبون من التشريع. لكن لما افتتحت يعني لما فتحت الدول ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا واختلط العرب بالعجم وحصل اللحن وحصل غربة اللغة العربية، احتاج الناس إلى ماذا؟ إلى ذكر الاصطلاحات، فأسسوا في علوم اللغة القواعد والكتب، في علوم كذلك الحديث القواعد والكتب، في علوم كذلك أصول الفقه القواعد والكتب، في علوم الحديث وأصول الحديث القواعد وإيش والكتب، وكذلك في أصول الفقه القواعد والكتب. لأجل ماذا؟ لأجل ضبط العلوم والفنون، لأن من أعظم الطرق الموصلة إلى إتقان العلوم هو ماذا؟ معرفة القواعد وضبط القواعد، في كل فن. كلما ضبط الإنسان القواعد والأصول في الفن كلما كان منه أمكن وبه أقوى وأقوم. يعني تأمل إلى قول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية، يقول رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويوصل العبد إلى المطلوب ويكشف الحق لذي القلوب، فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حررتها قد حررتها، فالشاهد منها يعني أنه قال رحمه الله تعالى: فهذه قواعد قد هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حررتها، يعني أن هذه القواعد تحرر من كتب أهل العلم متفرقة. لأجل ماذا؟ لأجل أن تجمع في مكان واحد فتضبط وتحفظ، فتكون سببا لجمع المسائل المتفرقة في قاعدة كلية، بها يستطيع الفقيه، بها يستطيع المفسر إنزال الأحكام الشرعية في منازلها اللائقة والمناسبة. نكتفي بهذا القدر، وهو مقدمة بين يدي هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى غدا ندخل في الدرس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.